في الإيمان تقوانا ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا ليفقه قولنا. أيها الأحبة في الله تعالى، كنت قد بدأت الكلام مع حضراتكم في الأحد الماضي مع صفة حج التمتع، وذكرت نفسي وإياكم بالتمتع والقران والإفراد، وبدأت الكلام عن حج التمتع، ووصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، حيث يسمى بيوم التروية، وقلت أنك ستغتسل في سكنك الذي بمكة المكرمة. نعم، فإن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ثم تتطيب. فقالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه عند إحرامه، وطيبته لحله قبل طوافه. نعم، والرجل سيحرم في البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قلت: أما المرأة فستحرم في لباسها العادي الذي لا تبرج فيه ولا سفور ولا تعطر ولا بخور. نعم، ثم يجهر المرء بالتلبية وهو مستقبل القبلة، هذا إذا كان رجلا، أما المرأة فستهل بالتلبية دون الجهر بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقول لبيك اللهم حجة فتقبلها مني، نعم. وحينما تستقبل القبلة وأنت تلبي وتركب على راحلتك سيارة أو حافلة أو طائرة تسبح وتحمد وتكبر، نعم يا عبد الله. وإذا مررت بوادي العقيق تصلي فيه، فإن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ماذا؟ ثم ستلبي بارك الله فيك، ثم ستلبي بارك الله فيك، فأنت ستصل إلى ستذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن، في ضحى اليوم الثامن، ويوم التروية هو اليوم الثامن الذي سمي بهذا الاسم، أنهم كانوا يملؤون فيه الماء. هذا اليوم الأغر الذهاب فيه إلى منى سنة، تؤجر بالذهاب ولا تعاقب بتركه، وليس عليك دم ولا شيء إلا أنك فوت على نفسك أجرا ومثوبة. وحينما تصل إلى منى سالما ستصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء ثنتين، كل فرض في وقته. ولا تنسى أيها الحاج أن تصلي صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في سفره وفي حضره على صلاة سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر. وعليك أن تبيت في منى، وفي ضحى اليوم التاسع تذهب إلى عرفات. طبعا الصبح صل سنة الصبح، وصل الصبح جماعة مع إخوانك في خيمتك التي أنت فيها. طيب، وضحى اليوم التاسع تذهب إلى عرفات، وأنت تعلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. قلت عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل، نعم. واعلم أن البقاء في عرفة لغروب الشمس لمن وقف نهارا واجب من الواجبات. انتبه، الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج. البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس ما حكمه؟ واجب من الواجبات. ذهب بعض العلماء أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس سنة، قلت والراجح أنه واجب من الواجبات وفي تركه دم. يبقى قبل أن نتحرك من عرفة أريد أن أكرر وأقول وأن تحفظ وأن تنتبه إلى أن الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر، وأن الحج لا يصح إلا به يا عباد الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس واجب وفي تركه دم، بمعنى أنك إذا انتقلت تحركت غادرت عرفة قبل غروب الشمس فيكون عليك دم يذبح في الحرم، أي في مكة أو منى أو مزدلف. طيب، عرفة ستصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، جمع تقديم. طيب ليه؟ لتتفرغ للأكل والشرب؟ لا. لتتفرغ للنوم؟ لا. لتتفرغ للشيشة، للأرجيلة، للسجاير والغيبة والنميمة؟ لا. وتتشاجر مع إخوانك على المشروبات التي توزع والأطعمة التي توزع؟ لا لا لا، أنت مشغول بما هو أعظم من ذلك بكثير. مشغول بإيه؟ مشغول بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمشغول بإيه؟ بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. مشغول بإيه؟ بتلاوة القرآن الكريم. مشغول بإيه؟ مشغول بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنت مشغول بإيه؟ بقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت مشغول بالدعاء لنفسك ولوالديك وأولادك وزوجاتك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا إخوانك في غزة وفلسطين وأفغانستان والشيشان والصومال وأريتريا ودارفور وفيتنام وغير ذلك من بلاد الإسلام والمسلمين من المستضعفين، وتدعو الله أن يجمع الأمة حكاما ومحكومين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. نعم. ثم ماذا؟ ثم بعيد غروب الشمس، أنا أريد أن أنبه نفسي وأن أنبهك أن يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يوم العتق، فعلينا أن نستغله في الذكر والطاعة والدعاء ولا نضيع الأوقات فيه. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بعبيده الذين أتوا شعثا غبرا لا يريدون شيئا من أشياء الدنيا، إنما يريدون استجلاب رضاء الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك فإن الله تعالى يباهي ملائكته بهؤلاء العبيد. أيها الحبيب، هل أنت متخيل في يوم عرفة أن الملك كالمملوك والأمير كالمأمور والرئيس كالمرؤوس والقائد كالمقود والوزير كالغفير والعجمي كالعربي، كل الناس أتوا شعثا غبرا وقد حصروا عن رؤوسهم؟ نعم الرجال، نعم، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم، وبعيد غروب الشمس من يوم عرفة تذهب إلى مزدلفة، ومزدلفة اسمها المشعر الحرام واسمها جمع، كل هذه مسميات لمزدلفة. والمبيت في مزدلفة على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، انتبه. قال بعض أهل العلم أن المبيت بمزدلفة، انتبه، قالوا إيه؟ قالوا ركن من الأركان، وبعضهم قال إنه واجب، وبعضهم قال هو سنة مؤكدة. والراجح أن المبيت بمزدلفة واجب والله أعلم، وفي تركه دم. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعروة بن مدرس قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما لقيه في صلاة الفجر، قال: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا ووقفت عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا ووقف موقفنا هذا، وقبل ذلك وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم، قد صح حجه وقضى تفثه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد يا إخوان أن المبيت بمزدلفة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمبيت في مزدلفة يا إخوان واجب، وفي تركه دم، بارك الله فيه. فأنت ستبيت في مزدلفة، وبمجرد وصولك مزدلفة ستصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، وتصلي الوتر بارك الله فيك، وتنام وتقوم تصلي سنة الفجر القبلية، وتصلي الفجر في جماعة مع إخوانك. نعم بارك الله فيك. ثم حينما يسفر النهار جدا تتحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس من اليوم العاشر وبعد إسفار النهار جدا، تذهب فين؟ تذهب بارك الله فيك إلى منى. من أين تلتقط الحصيات؟ تلتقط الحصيات منين؟ من مزدلفة ولا من منى ولا من الطريق؟ ممكن تلتقط الحصيات من مزدلفة، وممكن تلتقطها من منى، فالأمر واسع والحمد لله. هل يجوز أن تغسل هذه الحصيات؟ لا، فإن غسل الحصيات بدعة، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فإذا وصلت إلى منى ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، تكبر الله تعالى مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر الله جل وعلا مع كل حصاة، وتتأكد من وقوع الحصاة في الحوض. طيب، رميت جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس اليوم العاشر، أيوه، هل يجوز رمي هذه الجمرة قبل ذلك؟ الضعفاء والمرضى يجوز لهم في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر يذهبون إلى منى، وبمجرد وصولهم يرمون جمرة العقبة الكبرى كما فعلت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم، وقد تمنت عائشة أم المؤمنين أن تكون استأذنت من رسول الله كما استأذنت أسماء بنت أبي بكر أختها. الشاهد يا إخوان أن رمي جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع شمس اليوم العاشر أيوم النحر إلا المرضى والضعفاء، فيجوز لهم أن يرموا بعد غروب القمر بمجرد وصولهم إلى منى. ثم ماذا؟ ثم أنت أيها المتمتع تذبح الهدي، أنت أيها القارن تذبح الهدي. معلوم أن الضأن ستة أشهر دخل في السابع، الماعز سنة دخلت في السنة الثانية، البقرة سنتان دخلت في الثالثة ويشترك فيها سبعة، الناقة أو البعير أربع سنين ودخل في الخمسة يشترك فيه سبعة، فهذا في الهدي وكذلك في الأضاحي كما هو معلوم لديكم. أيوة، ذبحت الهدي، كل من الهدي يعني اطفيه اطبخه وكل منه أطعم غيرك. طب أنت هتذبح وترمي؟ لا تفعل، يبقى تدفع لشركة من الشركات المأمونة الموثوقة حتى يستفيد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من لحوم الهدي بارك الله فيك. طيب، أنت رميت؟ نعم. ذبحت أيها المتمتع أو القارن؟ نعم. فإن المفرد لا هدي عليه. طيب، احلق شعرك، والحلق كما تعلم أنت أفضل من التقصير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة واحدة. نعم، فإذا رميت جمرة العقبة الكبرى وذبحت الهدي وحلقت أو قصرت فتتحلل التحلل الأول. يعني إيه؟ يعني لك كل شيء إلا النساء. لك أن تتعطر؟ أيوة. لك أن تقلم أظفار يديك أو رجليك؟ أيوة. لك أن تحلق؟ أيوة. واحد يقول لي يعني أحلق لحيتي؟ أقول له لا، حلق اللحية محرم إن كنت محرما أو غير محرم، فالواجب على المسلم أن يعفي لحيته كما هو معلوم لديك. وأنا عارف إن أنت نويت الوقت أن تعفي لحيتك، وآخر مرة مش عليها الموس المرة الماضية، أما من الآن فصاعدا فأنت ستعفيها ابتغاء وجه الله الكريم. طيب جميل، تحللت التحلل الأول، تذهب إلى إيش؟ إلى مكة، فتطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اسمه إيه؟ اسمه الإفاضة. طب واسمه إيه؟ اسمه طواف الزيارة. طب وإيه كمان؟ اسمه طواف الركن. إيه كمان؟ اسمه طواف الحج. كل هذه مسميات لشيء واحد ألا هو طواف الإفاضة، وهذا يدل على مكانته، فهو ركن من أركان الحج. أي نعم كما تعلم، فأركان الحج الإحرام والنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. من ترك ركنا من هذه الأركان لا يصح حجه حتى يأتي بهذا الركن إلا عرفات، فإن فجر اليوم العاشر إذا تفجر نهاره من ظلامه انتهى وقت الوقوف بعرفة في هذا العام. انتبه، فإن الأمر جلل يا عبد الله. نعم، طفت طواف الإفاضة. أيوة، هتبدأ الطواف منين؟ للحجر الأسود. هتعمل إيه؟ هتستلم الحجر. طبعا هتسجد على الحجر، ما مش قادر تسجد هتقبله، مش قادر تقبله تستلمه بإيدك وتقبل إيدك، مش قادر بمحجن ما انتش قادر تشير إليه وتقول بسم الله الله أكبر. أين وتطوف، تقرأ ما تيسر من القرآن، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تتحوقل، تدعو، كل هذا يمكنك. لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول إيه؟ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلت لك في المرة الماضية أن حسنة الآخرة هي الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأما حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء والبيت الواسع، بل كل ما يقربك من الجنة ويبعدك عن النار هو من حسنة الدنيا. طيب، بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت تستلم الركن اليماني والحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران، وله أذنان تسمعان، وله لسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. أسأل الله أن يعدني وإياكم بذلك، قولوا آمين. نعم، ومن الحجر إلى الحجر شوط، هتسوي سبعة أشواط، فإذا انتهيت من الأشواط السبعة فبارك الله فيك، اقرأ الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صل ركعتين خلف المقام، الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم اذهب إلى زمزم واشرب من مائها بنية العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من الأمراض القلبية والبدنية. الأمراض القلبية كالشرك والكفر والنفاق والبدعة والحقد والحسد والغل وما كان على شاكلة ذلك، تدعو الله أن يطهر قلبك وأن يشفيه من الأمراض القلبية والبدنية. وهذه الأمور الثلاثة اللي هي العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من الأمراض القلبية والبدنية جمعت خيري الدنيا والآخرة كما هو معلوم لديك. وأنت تعلم أن خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وهو طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له. وهذه عدة أحاديث جمعتها لك في سياق واحد، بعض أهل العلم يضاعف بعضها، والراجح أنها ترتقي إلى درجة الحسن بفضل من الله تعالى. ثم ماذا؟ ثم تذهب إلى الصفا والمروة، فإذا دنوت من الصفا قرأت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا إن كنت حافظا للآية فاقرأها إذا دنوت إذا اقتربت من الصفا واصعد على الصفا وانظر إلى الكعبة وارفع يديك إلى السماء واجعل باطنهما إلى السماء وقل وأنت تنظر إلى الكعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وادعو من خيري الدنيا والآخرة ثم كرر هذا الذكر ثم ادعو ثم كرر أي ستكرر الذكر ثلاث مرات واجعل بين كل مرة ومرة دعاء ثم اهبط فاسعى بين الصفا والمروة وسبح واحمد وكبر وهلل وقرأ ما تيسر من القرآن وادعو سل الله من خيري الدنيا والآخرة لنفسك ولوالديك وأولادك وزوجاتك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا وصلت إلى الميلين الأخضرين وهي مصابيح خضراء فهرول وقل دعاء ابن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. الرجل يهرول والمرأة لا تهرول. كما أن طواف القدوم حول الكعبة يطبع الرجل يظهر كتفه الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويطبع في السبعة والمرأة ليس عندها الطباع وليس عندها رمل. كذلك في الصفا والمروة المرأة لا تهرول فإن هرولتها فتنة لأن فيه اهتزاز لأعضاء بدنها فتفتن خلق الله بذلك. فالحمد لله الذي عفاه. طيب وتسعى حتى تصل إلى المروة فاصعد على المروة وافعل على المروة ما فعلته على الصفا واعلم أن من الصفا للمروة شوط وأنت عائد من المروة إلى الصفا الشوط الثاني حتى تختم سبعة أشواط فتكون الخاتمة عند المروة كما هو معلوم لديك. طيب ثم ماذا؟ ثم أنت انتهيت من أعمال اليوم العاشر. ما هي أعمال اليوم العاشر؟ السؤال. ما هي أعمال اليوم العاشر؟ السؤال. ما هي أعمال يوم عيد الأضحى؟ السؤال. ما هي أعمال يوم النحر؟ أولا ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات تكبر الله تعالى مع كل حصاة. ثانيا تذبح الهدي إن كنت متمتعا أو قارنا وإن كنت قد دفعت قيمة الهدي لشركة مأمونة موثوقة فهذا جائز. ثالثا تحلق أو تقصر والحلق أفضل من التقصير والمرأة تجمع غدائرها ضفائرها شعرها وتأخذ منه بقدر أنملة أي عقلة الأصبع. رابعا تتحلل التحلل الأول أي يكون لك كل شيء إلا النساء. طيب خامسا تطوف طواف الإفاضة ولا تنسى استلام الركن اليماني والحجر الأسود إن استطعت ولا تنسى الدعاء والذكر ولا تنسى قراءة الآية وصلاة ركعتين خلف المقام والصبح من زمزم وقراءة ثم تذهب إلى الصفا. وسادسا تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وبذلك تكون أعمال اليوم العاشر قد انتهت ويستحب أن تكون مرتبة على النحو الذي ذكرته على مسامع حضراتكم الأكارم. فإن قدمت شيئا على شيء فلا تثريب عليك ولا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن تقديم شيء على شيء في هذا اليوم إلا وقال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. أين؟ طيب، ثم عليك أيها الحبيب الحاج وأنت يا أختاه أيتها الحاجة، عودوا إلى منى في اليوم العاشر حتى تبيت في منى اليوم العاشر ليلة الحادي عشر، ويوم 11 من ذي الحجة الحرام بعد الزوال إذا دخل الظهر اذهب فارمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات بعد الزوال، كبر الله جل وعلا مع كل حصاة وتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، فإذا رميت الحصاة وأتت في الشاخص في العمود فرجعت عليك من باب كل فعل له رد فعل، فعليك أن تعيد هذه الحصاة التي لم تقع في الحوض لأنها لم تجزئك. طيب، رميت الجمرة الصغرى بسبع حصيات وكبرت الله تعالى مع كل حصاة، نعم، اخرج من الزحام واستقبل القبلة وارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وادعو بما تيسر لك من خيرات الدنيا والآخرة، ثم ادخل فارمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، كبر الله جل وعلا مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر، نعم، وتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، ثم اخرج من الزحام واستقبل القبلة وادعو الله طويلا دون الدعاء الأول. أي نعم، يعني إذا كنت قد دعوت في المرة الأولى بمقدار سورة البقرة مثلا فادعو بمقدار سورة آل عمران بعد رمية الجمرة الوسطى مثلا، لو أنت دعيت خمس دقائق بعد الجمرة الصغرى ادعي بعد الوسطى ثلاث دقائق مثلا يعني، ثم ادخل على الجمرة الكبرى وارمي بسبع حصيات، كبر الله جل وعلا مع كل حصاة واخرج ولا تقف للدعاء لعدم ثبوت ذلك عن سيد الحجيج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تعود إلى خيمتك تبيت بها وأنت ستصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثة، اوعى تقول واحدة ونص، المغرب ايه ثلاثة والعشاء ثنتين، وتصلي الوتر، تصلي كل فريضة في وقتها وتبيت في منى. وفي اليوم الثاني عشر بعد الزوال تفعل ما فعلته في اليوم الحادي عشر، ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وكما قلت لك تقطع من الزحام بعد الصغرى وتدعو مستقبلا للقبلة طويلا، وتخرج بعد الوسطى وتستقبل القبلة وتدعو طويلا دون الأول، وإذا رميت الجمرة الكبرى انصرف ولا تقف للدعاء. إذا أردت أن تتعجل فلا تثريب عليك، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أين ومن تأخر فلا إثم عليه، من اتقى. طيب، شريطة ألا تغرب شمس اليوم الثاني عشر عليك إذا أردت التعجل، أما إذا غربت شمس اليوم الثاني عشر عليك في منى فلا بد أن تبيت ليلة الثالث عشر. واعلم أيها الحبيب أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق الثلاثة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وفي تركه دم، وفي تركه إيه دم. واعلم أن رمي الجمرات مرتبة أنت مطالب به، يعني ترمي الصغرى أولا ثم الوسطى ثانيا ثم جمرة العقبة الكبرى ثالثا. طيب، أنت تتعجل أيوه، عد إلى مكة قبل أن تغرب الشمس، شمس اليوم الثاني عشر، اجلس في مكة ما شئت يوم اثنين أكثر أقل، تريد أن تشتري حاجيات وأمتع وأغراض لا تثريب عليه، لكن نريد أن تعود إلى ديارك بالهداية قبل الهدايا. الهدايا لا بأس أن تشتري هدايا، فأنه قد ورد عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، لكن نريد أن يكون همك الأكبر أن تعود بالهداية قبل الهدايا. نعم. ثم ماذا؟ ثم اجعل آخر عمل لك هو طواف الوداع، فإن طواف الوداع واجب وفي تركه دم إلا على الحائض والنفساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فطواف الوداع واجب على الرجال والنساء في الحج إلا على المرأة الحائض والنفساء. واعلم أيها الحبيب أن الحج المبرور هو الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. تقبل الله حجك وجعلني الله وإياك من المقبولين. وبهذا أيها الحبيب يكون قد تم لك حج التمتع على النحو الذي ذكرت نفسي وإياك به. طيب، بعد هذا ماذا أقول؟ أقول: بارك الله فيك، اعلم أن هناك محظورات للإحرام، محظورات للإحرام. من محظورات الإحرام إيه؟ الأخذ من الأظفار والشعر، يعني لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك شيئا وأنت محرم. أيوة. طب افرض سقط شيء من شعرك دون إرادة منك، هل عليك شيء؟ الجواب لا. طيب، كذلك من محظورات الإحرام: لا تتطيب في بدنك ولا في ثوبك ولا في مأكلك ولا مشربك وأنت محرم. يعني إيه؟ يعني امرأة جايبة الإزار والرداء بتاع زوجها وتبخره. لا ينبغي للمرأة أن يعطر ثوبه وهو محرم يعني. طيب، أما ما بقي من أثر الطيب في بدنك قبل إحرامك وبقي بعد إحرامك في البدن فلا شيء عليك في ذلك. طيب، ولا تضع في الماء، المية دي حط فيها موارد وأنت إيه؟ محرم. لا تتطيب في شرابك ولا تتطيب في طعامك. كيف يعني؟ لا تضع في الطعام زعفران، فهذا تطيب في الطعام. أي نعم. تفضل يا أخي. أخت محمد من سوريا تتفضل. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، مشان الهدي. ألو.
تفضل يا أختاه.
شيخ، مشان الهدي. أنا حجيت مقرنة وقالوا صوموا 3 أيام بالحج و10 إذا رجعتم. حضرتك هلأ ما تقول أنه في هدي.
يا أم محمد، إن الواجب عليك أن تذبحي هناك، فإن عجزت عن الذبح لأن نقودك قد سرقت أو ما بقي معك نفقة فعينئذ تصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن معايا نفقة الهادي وأصوم، لا ينبغي ذلك يا أختي. أين؟ والله أعلم. نعم. اتصال. طيب، بارك الله فيك. ومن محظورات الإحرام إيه؟ لا تتطيب في بدنك ولا في ثوبك ولا في مطعمك ولا في مشربك. في مشربك يعني إيه؟ يعني ما تحطش ماء موارد. طب في مطعمك يعني إيه؟ لا تضع زعفران. ولا في ثوبك، أي الإزار والرداء، لا تعطريه ولا تبخريه. طب وفي بدنك، تتطيب لإحرامك عند إحرامك ولا تتطيب بعيد الإحرام ولا وأنت محرم. طيب، تمام. ولا تقتل صيدا بريا، ولا تعن على ذلك ولا تنثره. أي نعم. الصيد البري زي إيه؟ الحمار الوحشي، الغزالة، الأرنب، إلى غير ذلك من هذا الصيد البري. أما تصطاد من البحر أو هذا لا بأس به، صيد السمك للمحرم وللحلال لا بأس به. أما المحظورات الإحرام الصيد الإيه؟ البري. الصيد الايه؟ البري، كالغزالة والحمار الوحشي والأرنب البري وما كان على شاكلة ذلك. طيب ولا تخطب لنفسك ولا لغيرك ولا تعقد لنفسك ولا لغيرك عقد نكاح. نعم هات السؤال. الأخ المصري تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ إن شاء الله حج السنة دي بأمر الله.
يا رب تقبل مني ومنك.
فمعايا لو مفضى معايا طفلتين أمر الله يا رب. طفلة عمرها 5 سنوات وطفلة عمرها 1 سنة.
أيوه.
فيجوز لهم أهدي لهم يعني أذبح لهم. وعلى مرة من جمرات.
نعم بارك الله فيك. إن أحرمنا فأنت ستطوف بهن وتسعى بهن وتقف على عرفات وكذا بهن فيحسب لهم حج يؤجر عليه ووالديه ووالد الطفل يؤجر على ذلك. ولكن لو تسقط عنه حجة الإسلام وإن كان متمتعا يكون عليه هديا مثله مثل الكبير تماما بتمام. إن كان قارن أو متمتع يكون على كل منهما هدي والله أعلم. هذا السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وفيك يا أختاه.
شيخنا من المعلوم لدينا وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لكن بعض الناس يقولون أن ماء زمزم لو نقل من مكانه إلى بلد آخر خارج مكة يفقد فضله وبركته هذه، فهل هذا صحيح؟
الجواب بحول الملك الوهاب، خصوصية ماء زمزم تبقى فيه وإن حملتيه إلى واشنطن إلى تايلاند إلى لندن إلى باريس إلى الصين إلى بلاد السند والهند إلى آخر بلاد الدنيا، ومهما فات على الماء شهر 12 أو 20 فخصوصية ماء زمزم فيه بفضل الله تبارك وتعالى. اللهم اجعله لنا ولكم شفاء يا رب العالمين. نعم هذا أخ محمود يا فيومي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إن شاء الله. إزيك يا شيخ؟
الله حيك.
أنا إن شاء الله طلع الحج السنة.
اللهم تقبل.
وعايز أعمل عمرة لأبوي.
فيقول ولا لا؟ هل أنت اعتمرت قبل ذلك يا محمود؟
لا والله.
طيب اجعل العمرة والحج لك في هذا العام، وفي المرة القادمة إن شاء الله تخرج من داركم بنية العمرة لأبيك الذي مات رحمه الله. نعم تفضل. تفضل أخ عصام من أسيوط. أخونا عصام من أسيوط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال يا شيخ. بالنسبة لكشف الكتف، كشف الكتف بعد عن الطواف، يعني ممكن بتلاقي الحجاج بعد الطواف حتى هم سيرون في المدينة
وكشف الكتف. إن كشف الكتف الأيمن للرجال اسمه الاضطباع، ولا يكون إلا في طواف القدوم وهو في الأشواط 7، ويكون عند بداية الطواف. ومما يتلبس به بعض الحجيج أنهم يطبعون من لحظة الإحرام، وهذا خطأ والله أعلم. هات يا أستاذ. أخونا عبد الحميد من السعودية.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله أتقلب في نعيم الله.
الله يخليك. دلوقتي أنا مقيم في جدة وعايز أروح أحج حج مفرد.
إيه؟
عايز أعرف خطوات الحج.
خطوات الحج؟ ذكرتها سلمك الله في بداية هذه الحلقة على مدار 40 دقيقة متصلة. على كل حال أنت ستحرم بارك الله فيك من جدة وتقول لبيك اللهم حجة، وإن وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم، ثم لا بأس أن تقدم السعي بين الصفا والمروة وتذهب إلى منى في اليوم 8 وتبيت بها، وفي اليوم 9 تذهب إلى عرفات وتبقى بعد حتى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس تذهب إلى مزدلفة وتبيت بها، وفي صبيحة اليوم 10 بعد طلوع الشمس تذهب إلى منى وترمي جمرة العقبة الكبرى، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل، ثم تتحلل، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم بعد طواف الإفاضة التحلل الأكبر، وليس عليك سعي لأنك قدمته مع طواف القدوم، وترجع إلى منى تبيت فيها اليوم العاشر ليلة 11، وفي يوم 11 بعد الزوال ترمي الصورة والوسطى والكبرى كل جمرة سبع حصيات، ثم تبيت يوم 11 ليلة 12، ويوم 12 تفعل ما فعلته يوم 11، وإن تعجلت عدت إلى مكة، وآخر فعل تفعل طواف الوداع وسلامتك الله يسلمك، وهذا طواف، وهذا ما يسمى بحج المفرد، ولا هدي عليك لأنك مفرد، والله أعلم. هات الاتصال، هات يا أخت نادية من السعودية. نعم نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بإذن الله أنا قاعدة في الطائف في السعودية مقيمة.
قاعدة في الطائف في السعودية، نعم.
وعايزة بإذن الله ناوية إن شاء الله الحج، وزوجي يا
فلاني
بإذن الله ناوية الحج.
تمام.
مفرد.
أيوه.
وجوزي بيقول لي ان ما فيش طواف افاضه، يعني ممكن يعني مثلا ايه منى بتبقى زحمه، فممكن ما نفضش طواف الافاضه ونقعد نكمل لحد ما نرمي الثلاث ايام، وبعد كده نعمل مع طواف الافاضه مع الوداع.
الجواب: اعلمي امة الله الحاجة ان طواف الافاضه ركن من اركان الحج، وأن طواف الوداع واجب على الرجال والنساء إلا الحائض والنفساء، ولا بأس أن تجمعي بين الطوافين، لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن تفردي كل طواف واحدة، لكن لو فعلت جعلت طواف الوداع في الإفاضة جائز والحمد لله. نعم نعم، تفضل. هات الاتصال يا أستاذ. طيب، ثم ماذا؟ يبقى قلت من محظورات الإحرام الأخذ من الشعر، من الظفر، كذلك ألا تطاف في بدني ولا ثوبي ولا مأكلي ولا مشربي، ولا يصيد صيدا بريا، ولا يعين على ذلك، ولا ينفر الصيد البري، ولا يخطب لنفسي ولا لغيري، ولا يعقد لنفسي ولا لغيري عقد نكاح. طيب، الكلام ده للرجال وللنساء، الخاص بالنساء إيه بقى؟ الخاص بالنساء أن المرأة لا تنتقب ولا ترتدي القفازين. القفازين يعني ايه؟ هات يا استاذ، هات يا يوسف. يوسف.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ،
تفضل
يا شيخ. ممكن في نفس العمره يجوز لي اعمل عمره وارجع في نفس الوقت مثلا مسجد التنعيم واعمل عمره لابوي؟
يا يوسف، ان كل صفره عمره واحده، وأما التردد على التنعيم عمر الأبيك، عمر الأمك، عمر العمتك لخلتك، هذا ليس من فعل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إنما في كل صفرة عمرة، والله أعلم. نعم. هات يا صابر. هات يا صبري.
أيوة، إزاي حضرتك يا مولانا؟
ربنا يرضى عنك.
إزاي حضرتك؟ يعني بسأل سؤال حضرتك.
هات يا سيدي.
هل يجوز بعد ما نبيت في المزدلفة نكون في نصبح في مكة، نصلي صلاة العيد ونطوف طواف الإفاضة ثم نعود إلى منى؟
ليس على الحاج صلاة عيد، ليس على الحاج صلاة عيد، لكن إذا تيسر لك، يعني أنت وصلت إلى المسجد الحرام لتطوف طواف الإفاضة وتسعى من الصفا والمروة، فوجدتهم سيصلون فصليت معهم، ربنا يتقبل. أي نعم. هذا أخي إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبو بكر،
حياك وبياك.
الله يحييك، والله نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت، عندي الوالد والوالدة متوفيين وعاوز أطلع حج، فأبدأ بمين؟
أنت حجيت عن نفسك؟
الحمد لله.
طيب، هل أبوك كان قادرا على الحج في حياته؟
لا لا، لا الوالد ولا الوالدة.
ابدأ بأمك.
على العلم ان الوالدة متوفية الاول، يعني
ابدأ بأمك، ابدأ بأمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. فابدأ بأمك ايها الحبيب. اين؟ طيب، فبارك الله فيك. المرأة محظورات الاحرام التي تختص بها ألا ترتدي النقاب، أيوة، ولا القفازين. القفازين هم إيه؟ شراب اليدين. إيه شراب اليدين؟ الذي يسمى بغير العربية جوانتات. لا ترتدي القفازين الجوانتات، أي نعم، ولا ترتدي النقاب الذي فيه نقبين أي ثقبين. الله، يعني المرأة تظهر وجهها أمام الرجال الأجانب؟ لا، مال تعمل إيه؟ تخمر وجهه. تخمر يعني إيه؟ يعني تنزل الإسدال من أعلى رأسها حتى تنزله على وجهها، فتكون ساترة لوجهها بذلك، لكن لا ترتدي نقاب ولا برقع ولا لكفام ولا لثام. أيوة، والبرقع واللكفام واللثام بمعان النقاب. أين؟ وإنما تخمر تنزل البيشة فتسطر بالبيشة وجهها أمام الرجال الأجانب. طب جميل. وكفيها تسطر كفيها تحت خمارها، تسطر كفيها تحت إيه؟ تحت خمارها. ده كلام جميل. طيب بالنسبة بقى لمحظورات الإحرام التي تختص بالرجل، محظورات الإحرام التي تختص بالرجل: لا يرتدي قلنسوة. قلنسوة يعني إيه؟ جحفية. جحفية وقلنسوة يعني طاقية، لا يرتدي طاقية ولا عمامة مثل التي أرتديها هذه مثلا، لا يرتدي عمامة ولا جحفية ولا برنص. برنص يعني إيه؟ مثل لباس إخواننا المغاربة. إحنا في مصر هنا بنسميه باللهجة العامية زعبوط. أي نعم، اللي هو منه فيه ده. هذا لا يرتديه المحرم بعمرة أو بحج. أي نعم، ولا يرتدي سروالا ولا يرتدي قميصا ولا خفا. أي نعم، ولا مثلا ما يسمى بالشرطة أو الكلوت أو الهاف أو الميوه أو ما كان على شاكلة ذلك. لا، لا يرتدي شيئا من هذا. طب هل يجوز للرجل أو للمرأة أن تتظلل بشمسية؟ يجوز. طيب بسقف السيارة؟ يجوز. طب بوضع الأمتعة على رأسه؟ يجوز، ولا حرج في ذلك. طيب بالنسبة لمحظورات الإحرام، أنا ماذا قلت فيها؟ قلت ألف وباء وجيم. ألف محظورات الإحرام للرجال والنساء، اللي هي إيه بصورة؟ هي عدم الأخذ من الشعر ومن الظفر، وألا يتطيب في بدنه ولا ثوبه ولا مأكله ولا مشربه، ولا يصيد صيدا بريا ولا يقتله ولا يعين على ذلك ولا ينفره، وألا يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد لنفسه ولا لغيره. أي نعم. طيب وكذلك هذا للرجال وللنساء. أما بالنسبة للمرأة لا تنتقب ولا ترتدي القفازين. طب بالنسبة للراجل لا يرتدي العمامة أو القلنسوة أو البرنص أو الخف أو السروال أو القميص أو ما شاكل ذلك، أن هذا محظورات الإحرام للرجل. لما أنا ذكرت محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء، محظورات الإحرام للرجال فقط، التي تختص بالرجال فقط، محظورات الإحرام التي تختص بالنساء فقط. من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، أما من فعل غير ذلك فهذا يحتاج إلى تفصيل. وقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى نسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى بعيد الحج. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ييسر لي ولحضراتكم حج بيت الله الحرام، وأن يجعله سببا لقبولنا عند الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا.